Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. إلى عدد جديد من أرلال بلادي، أرض الخير والخصب والبركة، البلادي التي تعرفون تاريخها ومآثرها وتقاليدها وكل مكامن الجمال والثقافة التي تزخر بها المملكة. في لالا بلادي أيضا تراث وموروث شعبي غني متعدد الألوان والأبعاد، كثيرا ما يخفي ذاكرة ثرية بالأمثال والعبر والقيم، وأيضا تقاليدا وطقوسا فريدة عبرت دوما عن خصائص المغرب المتنوعة التي جعلت منه أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميدي أن، أسماء بشري، لالا بلادي.
نتحدث عن مدينة الشاون اليوم، ولكن عن مدينة أخرى، لأن كل مدن المملكة التاريخية العتيقة تعتبر مراكز حضارية بمعالم تراثية مادية ولا مادية تجمع عادات وتقاليد وفنون تتوارثها الأجيال المتعاقبة. من طنجة إلى الجويرة، مدن تفيض بالعفوية والجمال وكل معاني التعايش والحياة والانسجام. ولأن لكل مدينة بالمغرب قصة وتاريخ، حكاية لالا بلادي اليوم عن مدينة تعرف بمدينة الحقب الأربع، فينيقية قرطاجية ورومانية وإسلامية، مدينة تزخر بالمعالم الأثرية التاريخية والحضارية الشاهدة على تاريخ عريق. حكايتنا اليوم عن مدينة العرائش، جوهرة المحيط ومعشوقة التاريخ وكبار الكتاب العالميين، يحدثنا عنها اليوم الأستاذ عزيز قنجاعة، أستاذ في التاريخ.
بعد انتصار في معركة وادي المخازن كان هناك نقاش طويل بين الملك فيليب الثاني والمنصور الذهبي على أن يشتري من المنصور الذهبي مدينة العرائش لاعتبارين. أول حاجة لأنه الأتراك العثمانيين كانوا تجاوزوا صخرة جبل طارق نحو المحيط الأطلسي وأصبحوا يمارسون أعمال عدائية ضد الإسبان، قرصان يد الإسبان في شواطئ العرائش، وبالتالي كانت الدولة الإسبانية تريد أخذ مدينة العرائش لصب أي عمل عدواني من طرف الأتراك على السفن الإسبانية. فبعد معركة وادي المخازن كذلك قلنا أنهم أصبحوا يطالبون من جديد بالسيطرة على مدينة العرائش لأنها كانت بالنسبة لهم محطة أساسية نحو العالم الجديد، وكذلك أنا قلت لك لاعتبارات أخرى منها الاحتماء وتزود بالبضائع، إلا أن المنصور الذهبي لم يسلمهم مدينة العرائش بل قام ببناء حصنين كبيرين، حصن الفتح وحصن النصر. إذا بغيت تقول قام بدعمها عسكريا بشكل كبير جدا حتى لا يطمع فيها أي أحد. حيث نفتح ومطل على فم الوادي لوكوس، وبالتالي هنا يمكننا أن نتحدث عن بداية، ويقول الإفراني في المؤرخ الإفراني مؤرخ السلطان المنصور السعدي أنه كذلك أقام بها حامية عسكرية واستجاب إليها بعض باقي القبائل للسكنة. إلا أنه، وهذا مهم جدا لغادي أقول لك، أن القرن السابع عشر ستخرج العرائش بتاتا عن تاريخ المغرب. هذه مسألة ما كيعرفها حتى واحد. القرن السابع عشر لم تكن العرائش تابعة للمغاربة والمغرب، حيث سيتم احتلالها من طرف الإسبان سنة 1610. ومن 1610 إلى 1689 ستبقى مدينة إسبانية لا نعرف عن تاريخها أي شيء، سوف يسلمها الشيخ المامون لإسبانيا مقابل أن تساعده على حربه ضد أخيه زيدان، هذو أبناء المنصور الذين تصارعوا حول عرش المغرب. فكان أن الهدية أو لا إذا بغيت تقول تبادل أن يتم إعانته ضد أخيه بمقابل أخذ مدينة العرائش. وأخذوا العرائش سنة 1610، ولم تتحرر العرائش من قبضة إسبان إلا بعد مرور 79 سنة، يعني بمعنى 80 سنة ما يقرب القرن، والعرائش بين القرن السابع عشر العرائش خارج تاريخ المغرب، لم تكن تابعة لتاريخ المغرب بل كانت مدينة إسبانية تاريخها ارتبط بتاريخ إسبانيا. حتى سيحررها المولى إسماعيل، عندما سيحررها المولى إسماعيل سيجد بها 3200 من المقيمين من الإسبان المقيمين داخل مدينة العرائش، فقام بتحريرها فاستجلب لها، يقول الناصري استجلب لها عناصر قبلية من الريف وأقام بها حامية عسكرية، وأمر قائدهم يعني قائد أهل الريف الذين سكنوا الأندلس أمرهم بإقامة مسجد وحمامين، هدف نصري مسجد وحمامين. إذن 3200 من 3200 قد أصرهم المولى إسماعيل وقد يهبطهم المكناس للعمل في البنية التحتية اللي كانت كيزود بها العاصمة دي المكناس، وقد يسكن عناصر جديدة مكونة أساسا من أهل الريف والحامية عسكرية، أكيد أنها حامية عسكرية إفريقية على اعتبار أن جيش العبيد البخاري كان هو المشكل الأساسي للجيش الإسماعيلي. إذن من هنا ستبدأ البنية إلى بغيت تقول العمران، تاريخ العمران الإسلامي في العرائش، لأنه من غير المنطقة اللي سيجوها الوطاسيين فالإسبان سيوسعون العرائش كثيرا وسيحيطونها بسور سيمتد ما يقارب بحد 4 كيلومتر أو لا 5 كيلومترات سوف تحيط بالمدينة. إذن كل بنية المعمارية والعمرانية للمدينة العرائش هي في الأصل بنية عمرانية إسبانية بنيت خلال احتلالهم للعرائش 83 سنة في القرن السابع عشر، وبعد إخلائهم من العرائش سيقوم مولى إسماعيل باستجلاب بعض عبيانه وسيعتقل كل أسرى الإسبان وسيحل محلهم بنية سكانية جديدة، بنية ديموغرافية جديدة فيها عناصر الريف وحامية عسكرية لحماية المدينة.
أول ما يشد زائر مدينة العرائش الهادئة أنها جمعت أسماء كبيرة في عالم الثقافة والفكر والأدب حول محبتها وعشقها وتفضيلها على باقي الحواضر المغربية، فهي مدينة تجمع كل المتناقضات، شهيرة ومجهولة بتاريخ عريق وتراث وأثار عظيمة. العرائش من المرجح أن تسميتها كذلك لأنها عرفت منذ فترات تاريخية قديمة بانتشار مزارع الكروم وعرائشه بهذا المكان العظيم.
مدينة العرائش هي مدينة لها خصوصيتها، فهي مدينة إفريقية كما يصفها الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا. الحسن الوزان هو ليون إفريقي، يقول أن مدينة العرائش مدينة بناها الأفارقة القدامى. مدينة العرائش هي مدينة، إذا بغيت تقول مدينة محلية، بنوها الأفارقة القدامى، يقصد بهم الأفارقة القدامى، يقصد بهم الأمازيغ سكان المغرب الأصليون. المدينة العرائش ذكرت في المصادر المرينية عموما، مصادر يعني تحدثنا عن مصادر القرن السابع والثامن الهجري، خصوصا القرن السابع الهجري. وعندما تتحدث المصادر المرينية، ونحن نعلم أن المصادر المرينية أن المرحلة هذه مرحلة القرن السابع الهجري وما بعدها إلى حدود القرن العاشر الهجري، هي مرحلة التي تأسست فيها المدرسة التاريخية المغربية، حيث ظهرت مجموعة من المصنفات الغزيرة والكبيرة في التي أرخت إلى مراحل، أن حينها في المرحلة المرينية تأسست المدرسة التاريخية المغربية، تأسست بكل مميزاتها وكل ما لها وما عليها. عموما في هذه المرحلة حينما يتم التحدث عن الدولة الإدريسية يتم ذكر مدينة العرائش في إشكالية التي قامت بها زوجة إدريس الثاني كنزة في تقسيم مناطق النفوذ على أبناء إدريس الثاني. هنا يذكروا أن أحد أبناء إدريس الثاني يحيى أظن هو الذي حاز على منطقة أصيلة والعرائش وصار وليا عليها. هنا في هذه المرحلة بالضبط تذكر مدينة العرائش، وتذكر كذلك في الصراع الذي شب بشمال إفريقيا بعد شمال المغرب بعد نقوص الدولة الإدريسية بين الفاطميين وبين الدولة الأموية بالأندلس. إذن المرحلة هنا تحدث عن مرحلة القرن الثالث الهجري، إلا أنه وأننا نتحدث عن كتابة المرحلة المرينية، إذا عدنا إلى المصادر التي تحدثت عن تلك المرحلة أو كانت قريبة من تلك المرحلة لا نجد ذكرا لمدينة العرائش. إذا عدنا قبل المرحلة المرينية وحاولنا أن نتلمس النصوص التي وردت علينا خلال القرن الرابع الخامس والسادس الهجري لا نجد ذكرا لمدينة العرائش، وخصوصا في النصوص التي وصلتنا من المصادر الجغرافية، لأن النصوص التاريخية كانت قليلة جدا إبان القرن الرابع والخامس والسادس الهجري، كانت نصوصا قليلة. نجد المعجب للمراكشي ومجهول الذي كتب عن تاريخ مراكش، وكذلك ابن عدري المراكشي الذي كتب البيان المغرب، ولم يذكر هذه المصنفات التي كانت في صميم التاريخ، يعني أنها لمؤرخين، لم تذكر مدينة العرائش بتاتا ولم تتحدث عن مدينة العرائش، ولا يوجد ذكر لهذه المدينة في هذه المصنفات التي قلت قبل القرن السابع الهجري. ولكن إذا عدنا إلى مصنفات تلك المرحلة وخصوصا المصنفات الجغرافية، وأتحدث هنا عن أبو عبيد البكري الذي عاش في القرن الخامس الهجري وتوفي سنة 487 هجرية، بمعناه أنه توفي أواخر القرن الخامس الهجري. فأبو عبيد البكري هذا مصدر أساسي في تاريخ المغرب وجغرافي من الأندلس، ولكنه مصدر أساسي في تاريخ المغرب على اعتبار أنه الوحيد الذي تحدث عن تأسيس دولة برغواطة، وهو الذي تحدث عن ملوكها. ونجد أبو عبيد البكري كل النصوص التي تتحدث عن دولة برغواطة كلها استبدت معلوماتها من كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، وهذا الكتاب هو الذي تحدث عن دولة برغواطة وتحدث عن إشكالات التي ارتبطت بتاريخ المغرب خلال القرن الخامس والرابع الهجري، وهو الذي تحدث الوحيد الذي تحدث عن كيفية ظهور دولة المرابطين عندما كانوا في الصحراء مجموعة من القبائل مكونة من المتونة والزناقة والأمطاء إلى آخره، كانت مجموعة من القبائل التي توحدت وأعطتنا الدولة المرابطين، وهو الذي تحدث عن دولة قلنا البرغواطة هي الوحيد، أما النص الأخرى كلها كانت تأويلات للمعلومات التي أدلى بها المكي. المكي حينما يتحدث عن مدينة ويميز المناطق حسب الأنهار، فبعد سمو يقول أنه بعد سمو يوجد وادي سفدد، ولا يسكن بوادي سفدد أبيض اللون إلا وعتولة. وادي سفدد هذا هو اللي كيجي من مرسم، باعتبار أنه كيطلع من 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 سلا وادي اللوكوس. يتحدث عن وادي اللوكوس ويقول أنه يسميه بسفدد. هذه أسماء لا نعرفها، هذه أسماء عما قديمة جدا، ويبدو أنها من تركيبتها اللغوية أنها أمازيغية المبنى.
مثلها مثل عدد من المدن المغربية، العرائش يطال الغموض نشأتها، وما يزال أو ما يزيد من هذا الغموض أن هناك تداخلا في تاريخها مع شقيقتها على الضفة المقابلة لنهر اللوكوس، مدينة ليكسوس الأسطورية. هذا التداخل يقع في خلطه كثير من المؤرخين، في حين يؤكد آخرون أن المدينتين منفصلتين. وهناك من يقول أيضا بأن العرائش أقدم من ليكسوس، وهناك من يقول أنه هو اسمها القديم. ومهما اختلفت الروايات، تبقى طبعا المدينة مدينة العرائش ضاربة في عمق تاريخ هذا الوطن بمراحله القديمة.
إشكال دقيق جدا، واش كانت المدينة موجودة ولا لا، هذا إشكال دقيق، على اعتبار أنه إذا كانت الرواية المرينية تحدثت عن وجود مدينة العرائش وأنه وقع حولها تناحر بين أبناء إدريس الثاني، وكذلك بين الدولة المروانية والفاطمية في شمال المغرب، فأظن أنه كان هناك إلى بغيت تقول تجمع سكاني في هذه المنطقة. أنا كنتكلم لك بالمصادر لأنه المصادر التاريخية اللي يمكن تفتح لنا المشكل. بعد البكري كاين واحد اللي كيجي من موراه مباشرة، جغرافي آخر، والذي تكلم عن دابا المشكل هو أنه انت نهر اللوكوس ما كيقولوش، كيسميوه نهر سفدد، وحينما يتحدثون بحال مثلا أنا غادي نجي كدابا مباشرة غادي نقول لك الإشكالة في مطروحة هي في التاريخ وفي تاريخ هذه المنطقة بالخصوص. الإدريسي، تعرف أن الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لم يترك نقطة في الأرض إلا وتحدث عنها. الكتاب موسوعي جدا، كان دقيقا جدا، واعتمد على أصفار مولها ملك صقلية آنذاك بنفسه لتعرف على نقطة بنقطة وكل أماكن الأرض المعمورة المعروفة آنذاك. وبالتالي حينما يتحدث عن المنطقة ديالنا يتحدث عن نهر سفدد، يقول وعلى نهر سفدد، يتحدث عن شمبيس، عن مدينة شمبيس التاريخية التي توجد على نهر السفدد وبينها وبين البحر نحو ميل، بمعنى أنه لا ذكر لمدينة العرائش. كاين النهر لوكوس اللي هو كان اسمه السفدد، توجد عليه مدينة شميس، وأي ذكر لمدينة العرائش لا نجده بتاتا. مدينة ليكسوس كان اسمها تشميس، شميس، ليكسا، ليكسوس، يعني مجموعة هذه الأسماء حسب التجاذبات اللغوية التي عمت المنطقة خلال مرحلاتها الطويلة. إذن الواد اسمه سفدد، مدينة غير مذكورة، وكذلك نجد أنه ذكر مدينة لوكوس وعدم ذكر مدينة اسمها العلائش. إلا أنه جغرافي آخر وهو من القرن السابع الهجري، وهنا سيبدأ ذكر مدينة العلائش، يقول أنه على الجانب الجنوبي من مدينة ليكسوس توجد، وعلى البحر توجد العرائش، وعلى شماله توجد تشميس. قال في جملة بالغة: وكانت مدينتين في مدة العلويين عامرة، بهذه الصيغة عامرة، ثم صارت قريتين بالفتن. أظن أنه ابن سعيد المغربي وهو جغرافي أيضا في هذه الإشارة يشير إلى أنها صارت فارغة بالفتن خلال هذه المرحلة القرن الثالث الهجري، يعني أن هذا التجمع السكاني اللي كان على مدينة العلائش أفنية وفنية خلال هذه الصراعات، و عمل سكانها على إخلاء وعلى الهجرة إلى مناطق أخرى. إذن لنتفق على هذه المسألة، هو أنه نحن نتحدث عن فراغ تاريخي لإسم مدينة اسمها العرائش، طيلة القرن الرابع الخامس والسادس الهجري، يعني ثلاثة القرون، وهذا من قبل جغرافيين، يعني أنهم ليسوا مؤرخين بالمعنى بأن أنه قلوا أن الأحداث ما جرتهمش يتكلمون عن عنيش، لا، هذو جغرافيين كانوا يتكلمون عن المناطق، كل واحد خصو يذكر الأسماء المدن التي توجد عنيش، شميس والعرائش مثلا كذا، يعني أنهم لم يذكروا اسم مدينة عرائش لأنه أظنها أنها كانت قد خربت وأفرغت من سكانها.
بسيطة ببنايات تعود إلى حقب مختلفة، منها المعمار الأندلسي، مآثر شامخة تجعلها قبلة لعشاق العيش في كنف التاريخ المتجسد في الأطلال، في الأسوار، في البنايات، وحتى في ملامح الشوارع وهواء المدينة. العرائش هي مدينة الحقب الأربعة كما أشرنا قبل قليل، فينيقية وقرطاجية ورومانية وإسلامية، كانت هدفا للغزوات الإيبيرية، لكن ملوك المغرب أولوها عناية خاصة، وعرفت في مرحلة حكم الدولة المرينية ازدهارا كبيرا. أبناء مدينة العرائش ميزوها عن باقي مدن المغرب بلقب توافق مع موقعها، فكانت جوهرة المحيط، لكنها تبقى مدينة بخصوصية إفريقية بحسب المؤرخين والباحثين. شكرا للأستاذ عزيز قنجاع، الأستاذ في التاريخ، ولمخرج هذه الحلقة مصطفى اللباش، على هذه الجولة في واحدة من مدن المملكة الكبيرة، وواحدة من حكايات للا بلادي النابعة من تاريخ كبير وتراث غني، غني بالموعظة والمعنى والعبر والقيم. التراث المغربي الذي ليس له حدود لكثرة ما جمع على أرضه من حضارات وثقافات، وهو دائما كما نقول: إن غنى طربت الطبيعة، وإن حكى بطل الكلام.